بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا قد أكمل لهذه الأمة الدين، وجعل دينها على بيان ووضوح لا يكتنفه غموض، فالحلال بين والحرام بين، وهذا هو الأصل المتقرر في شريعة الإسلام، لا يمكن أن ينزح هذا عن حكم من أحكام الشريعة، ولكنه قد يكون عند أحد من المحكمات وعند الآخر من المتشابهات. وأكمل الله عز وجل ذلك بأن حفظ الله جل وعلا دينه إلى قيام الساعة، لا تناله أيدي العابثين المحرفين، إذ حفظ الله جل وعلا كلامه من أن يحرف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ الله جل وعلا هذا الدين بالقائمين به والعاملين عليه من أن ينزاح عنه الناس جملة فينصرفون إلى غيره. ولهذا قد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. فالدين وهو الكتاب والسنة محفوظ بحفظ الله جل وعلا له، وهذا الحفظ كما أنه محفوظ بذاته من جهة النصوص المكتوبة، كذلك محفوظ بحفظ القائمين عليه من أن يزيغوا عن منهج الله جل وعلا القويم إلى مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى جملة، فلا يبقى منهم أحد. ولهذا يقال فإن حفظ الشريعة على ضربين: حفظ للنصوص وحفظ للأمة من أن تزيغ قاطبة. ومعلوم أنه لا تلازم بين هذا وهذا، فكم من الأقوال المدونة لأرباب المذاهب وغيرهم ولكن لا أتباع لأقوالهم، وإنما هي مسطرة يتندر الناس بها ويذكرونها على سبيل الاستغراب. أما الإسلام فإن الله جل وعلا قد حفظه بهذين النوعين من الحفظ: حفظ النصوص وحفظ القائمين عليه. ولهذا قد كانت الشريعة كاملة من جميع الوجوه، والأدلة التي عليها المدار والمناط بالاستدلال في الأحكام الشرعية أصلها ومردها إلى كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا دليل في الشريعة إلا بالوحي، وهو كلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. والأدلة فيما عدا ذلك هي راجعة إليه، سواء من جهة الأصل أو من غير الأصل. فما من دليل يذكره العلماء من أدلة التشريع إلا وهو راجع إلى كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها ما يرجع من جهة الأصل فهو تبع له على التمام، ككثير من الأدلة التي يذكرها أرباب الفقه من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، كقوله في دليل قول الصحابي ودليل شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. فإن هذه وأمثالها مردها إلى كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة ما ترجع إلى كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل التبع من جهة الأصل، وإنما من جهة الفرع، ككثير من أدلة كأدلة الاستحسان في قضايا الأعيان وأدلة الاستصحاب والمصالح المرسلة وغيرها مما يذكرها العلماء، وهي ترجع إلى قواعد كلية وكذلك ترجع إلى عمومات الفهوم، وترجع كذلك إلى العقل الذي أمر الله عز وجل بالرجوع إليه، وربما رجعت إلى غير ذلك من أدلة العرف والعادات وغير ذلك. ونحن نعلم أن الله عز وجل كما أنه حفظ شريعته بنوع الحفظ السابق، فإن الله سبحانه وتعالى لم يعصم هذه الشريعة من أن يتجرأ عليها المتجرئون من أصحاب الشبهات، من أن يدسوا فيها الغث والبدع والمحدثات والشبهات التي تنطلي على بعض الضعفاء من أرباب الجهل أو قليل العلم، وربما على بعض العلماء الذين لم يمحصوا بعض المسائل علما وتحقيقا بالنظر إلى أدلتها على وجه العموم، وأقوال الأئمة وأئمة الهدى على سبيل الإطلاق من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. ولهذا كان طالب العلم بحاجة إلى معرفة الأدلة واستقصائها ومعرفة كلام العلماء فيها واستيعاب كذلك الأقوال وأدلة المسائل التي يكثر العلماء من طرحها. ونحن أحوج ما نكون في زمننا هذا إلى معرفة كثير من المسائل والقواعد المتأصلة عند العلماء التي ينصون عليها، ومن لم ينص عليها فإنه يعمل بها، فتكون حينئذ من جملة القواعد أو الأدلة المتفق عليها عند العلماء قاطبة. ولكن نجد أن العلماء لا يدللون على هذه المسائل من جهة الكتاب والسنة، وذلك لأن الشر لم يظهر في عصرهم في مواجهة أمثال هذه القواعد، أو أنهم اكتفوا بذكر الأمثلة المنثورة من فروع الشريعة مما يتعلق بفروع الأصول أو بفروع الفروع الفقهية من الأحكام الشرعية التي جاء فيها الكتاب والسنة، اكتفوا بذلك عن إيراد الأدلة والنص عليها في فصول وأبواب مستقلة أو في مصنفات مستقلة. ولهذا نسمع بين فينة وأخرى دعوات متنوعة إلى تجديد الشريعة وإثارة كثير من المسائل الشرعية التي يناط بها الكثير من المسائل أو الأحكام التكليفية، وإلحاق الحكم بهذه الأدلة الشرعية سواء ما يتعلق بالمصالح المرسلة أو الاستحسان أو الاستصحاب أو الاحتياط وغير ذلك مما يجد طالب العلم هذه المسائل أكثر طرحا من إيراد الأدلة عليها، وكأنها عند العلماء من المسلمات، وهي كذلك. ويشغب ويشوش كثير من المتأخرين على أمثال هذه الأدلة إذا خالف العلماء هؤلاء في بعض المسائل التي تدور مع أهوائهم بإيراد هذه القواعد والأدلة، يحاولون نقضها وأنه لا دليل عليها من كلام الله عز وجل أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان طالب العلم بحاجة إلى معرفة القواعد المتفرعة عن الوحيين المنزلين من الله جل وعلا بواسطة جبريل، معرفة الأدلة عليهما ومعرفة كلام العلماء، وكذلك معرفة المأخذ والتعريف وحدوده، ومعرفة النوازل التي خرج العلماء عليهم رحمة الله تعالى عليها أصولا هي أقوى وأعلى منها، ووجوه هذا التخريج وأدلته كذلك. فإن طالب العلم بحاجة إلى ذلك لكثرة الشبهات والمغريات وكثرة كذلك أصحاب الأهواء الذين يدعون إلى الباطل، أو ربما كان ذلك من بعض أرباب الحق الذين ضاق عطنهم باتباع الأدلة في بعض المسائل طلبا لمصلحة يرونها، وتكون تلك المصلحة قاصرة لمصلحة أعلى منها يراها أهل العلم والمعرفة، أو كذلك لدرء مفسدة دنيا يراها العلماء دنيا وهي في أعينهم عظيمة، ويدرأ العلماء المحققون بذلك مفسدة أعظم مما يرون. ولهذا فإن العالم ينظر ويرى بنور الله، فبالله جل وعلا يبصر، وبه يسمع وبه يمشي وبه يبطش, وبه يبطش. ولهذا كان العالم الموفق الصالح المصلح من المسددين, كان من أولياء الله جل وعلا, ولهذا من عاداه كان معاديا لله جل وعلا مبارزا له, كما جاء في الخبر في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قال الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة, ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به, وبصره الذي يبصر به, ويده التي يبطش بها, ورجله التي يمشي بها, ولئن سألني لأعطين, ولئن استعاذني لأعيذن. ويظهر هذا في جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكذلك ما حكاه الله جل وعلا عن نبيه عليه الصلاة والسلام حين رمى في قوله جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أثبت الله جل وعلا لنبيه الرمي, ولكن ألحق التسديد والتوفيق لنبيه عليه الصلاة والسلام لكمال الولاية فيه عليه الصلاة والسلام, فهو أكثر الناس تعبدا وأحب الخلق لله جل وعلا على الإطلاق. ولهذا كان التسديد في من تحقق فيه تحققت فيه العبودية أكثر من غيره, فبالله جل وعلا يسمع وبه يبصر وبه يمشي وبه يبطش, وهذا غاية التسديد والتوفيق والإعانة من الله سبحانه وتعالى والكفاية منه جل وعلا. ولهذا يفرق بين العلماء المحققين الصادقين الناصحين الذين قرنوا مع العلم العمل, وبين العلماء الذين أقاموا الحروف وما أقاموا الحدود في أنفسهم, فقل في جنب الله جل وعلا التعبد وكذلك التفريط في حق الله سبحانه وتعالى في كثير من الأعمال التي أمر الله عز وجل بلزومها فخالفوها, وفي كثير من المنهيات التي نهى الله جل وعلا عن إتيانها فاقترفوها. فكان معرفة العالم الحق بمعرفة إدراكه وإحاطته لعلوم الشريعة, وكذلك معرفة إحاطته بالعمل بها, فإن العلم يدعو إلى العمل, فإن أجابه يعني العمل, وإلا ارتحل ذلك العلم يعني ارتحل من صاحبه, فبدأ يضمحل شيئا فشيئا فلم يبقى معه إلا ذكر سالف. فإن أعظم ما يرسخ العلم لدى العالم هو العمل الذي يلتزمه بالتزام حدود الله جل وعلا بالامتثال للأوامر واجتناب النواهي. من الأدلة التي يذكرها العلماء في التشريع وهي بحاجة إلى تبيين وتقرير وذكر الأدلة وكذلك الأحوال وتعريفات العلماء عليهم رحمة الله تعالى لها, مسألة الاحتياط أو قاعدة الاحتياط في الدين وضوابط هذه المسألة, وكذلك المسائل النوازل التي يذكرها العلماء عند ذكرهم لأمثال هذه القواعد. يذكرون جملة من النوازل, ومن أراد أن يلتمس أمثال هذه القاعدة عند العلماء الأوائل يجد قلة التصنيف في ذلك والندرة, وربما كان القاصد لأمثال هذه المسائل يعوز إعوازا شديدا في معرفة طرائق العلماء في سلوك هذه القاعدة, حتى يكون من أهل السبر والتدقيق بمعرفة كتب العلماء وإدامة النظر فيها. وكذلك يظهر هذا في إدامة النظر في كتب النوازل والفتاوى ومعرفة طرائق العلماء في الاستدلال لأمثال هذه القواعد. قاعدة الاحتياط بالدين هي قاعدة معتبرة قد دل الدليل عليها من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, وظهر ذلك جليا من فتاوى وأقوال وأفعال السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة الإسلام من الأئمة الأربعة وغيره. وهي قاعدة قد حكى الإجماع عليها غير واحد من العلماء, بل قد حكي أنه لا يعرف في ترك العمل بها مخالف إلا بعض الفقهاء ممن أخذ بالظاهر من المتأخرين ولم ينازعوا فيها من جهة الأصل, ولكنهم نازعوا في بعض فروعها. الاحتياط في الدين هو من المسائل المهمة والقواعد الجلية التي ينبغي لطالب العلم أن يكون عارفا بها، ملما كذلك بمواضع طرحها عند العلماء. وكذلك فإن هذه العبارة ربما يستعملها العلماء في الأحيان، وربما يعبرون عنها بعبارات أخرى. فالاحتياط في الدين هي من القواعد والأصول المعتبرة، تارة يعبرون عنها بهذا التعبير وهذا الاصطلاح بالاحتياط في الدين، وتارة يعبرون عنها بالخروج من الخلاف، وتارة يعبرون عنها بأن الدفع أولى من الرفع، أو الدفع أقوى من الرفع، أو الدفع أوسع من الرفع، أو يعبرون عنها بالورع، أو يعبرون عنها بترك الشبهات، وتارة يعبرون عنها بترك ما به بأس خشية من الوقوع بما به بأس. وبعض العلماء يفرق بين هذه الإطلاقات في بعض الوجوه، وإن كانت متداخلة من جهة الأغلب، فثمة تشابه كبير بين الاحتياط وبين الورع، فإن الورع هو أصل ظاهر في الدين، وكذلك الاحتياط يظهر دخوله كمدخل الورع في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث أبي فروة عن عامر بن شرحيل الشعبي أن النعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. قوله عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، الحلال بين والحرام بين، هذا من جهة الأصل في عموم أتباع الشريعة المحمدية، أنه لا يوجد شيء مشتبه على الإطلاق على سائر الخلق، وهذا كما أنه في أحكام الشريعة على وجه العموم كذلك ينزل على سائر نصوص الوحي من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنما يكون من المتشابهات عند عالم من العلماء يكون من المحكمات عند العالم الآخر. فإذا كان عند عالم من العلماء الأمر متشابها وجب عليه أن يرجع إلى غيره، فربما كان من المتخصصين في باب من الأبواب ولكن يشتبه عليه الكثير في بعض الأبواب، فإن الإحاطة لا تكون لأحد من الخلق. وكذلك أيضا فإن المتشابهات لا بد من وجودها في الأعيان من الناس، فإذا وجدت وكانت كذلك فإن هذا موضع إعمالها عند العلماء في مسألة الاحتياط ومسألة الورع. لهذا ألحق العلماء هذه المسائل بأصول متعلقة بالاعتقاد، وهي الخوف والرجاء والمحبة، فإن الإنسان يتقلب بين هذه الأمور، فأمره مصاحب لمحبة الله جل وعلا على الدوام لا تنفك عنه، فإن من عبد الله عز وجل بالمحبة وحدها فقد تزندق، ومن عبد الله جل وعلا بالخوف فقط فإن هذا مسلك الحرورية، ومن عبد الله جل وعلا بالرجاء وحده فإن هذا مسلك المرجع. ولهذا المؤمن الحق الذي يسلك منهج محمد صلى الله عليه وسلم متقلب بين هذه المنازل، بين الرجاء والخوف، ومصاحب على قدر واحد في باب المحبة. ولهذا ينبغي للمؤمن على استقامة حاله أن يعرف مقامه بين الخوف والرجاء، حتى يعرف مقامه في مسألة الاحتياط ومسألة الورع. فإن الإنسان في مقام الخوف والرجاء على ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى أن يكون مقدما للخوف على الرجاء، وهذا في موضع الشبهات، إن اشتبه على الإنسان أمر من الأمور واشتبه عليه حكم من الأحكام فإنه يغلب جانب الترك للمتشابهات، وهذا هو الأحوط له في دينه، وهذا ظاهر ودليله قوله عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والتقوى هنا أن يترك الإنسان ما اشتبه عليه إلى ما استبان من شريعة الله، ولهذا قد جاء في الخبر من حديث سعيد عن عمر قال: من وقع في الشبهات فلا يلومن إلا نفسه، يعني فيما يحل عليه من عقاب الله عز وجل إذا وقع فيما استبان من المحرمات، أو فيما استبان في تركه للواجبات، أو إذا وقع الناس في عرضه، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإن اتقاء الإنسان للشبهات يجلب له السلامة في الدين والعرض. السلامة في الدين أن يدع الواضح البين، فإن الإنسان إذا اعتاد ترك المتشابهات فإن ذلك يجلبه إلى ترك المستبين من الأمور المحرمة، وإن تجرأ على المتشابهات جره ذلك إلى الوقوع في الواضحات البينات من المحرمات. وكذلك في العرض، فإنه أسلم من أن يقع الناس في عرضه، فإن الناس يقعون في عرض الإنسان الذي يقع في الشبهات، فإن سلم مرة فإنه لا يسلم مرة أخرى. الحالة الثانية أن يكون مقدما لجانب الرجاء على الخوف، وهذا يكون عند المرض المخوف، إذا كان الإنسان في مرض مقعد أو على فراش الموت مما لا يستطيع معه العمل، فإنه ينبغي للإنسان في مثل هذه الحال أن يكون مغلبا لجانب الرجاء لا لجانب الخوف. وذلك أن الإنسان إذا غلب جانب الخوف وتليت عليه آيات الوعيد والحث على العمل، وكذلك النصوص من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت حاله لا يستطيع معها العمل، جره ذلك إلى القنوط من رحمة الله، وحينئذ ربما أيس من رحمة الله جل وعلا وعاند وكابر ومات على الكفر والعياذ بالله. فإنه في مثل هذه الحال ينبغي أن يغلب جانب الرحمة والرجاء، فتتلى عليه آيات الرحمة وآيات النعيم من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة أن يكون الإنسان متوسطا بين الرجاء والخوف، وهو في استقامة أمره، لا يغلب جانب الخوف على الرجاء ولا جانب الرجاء على الخوف. فإنه في مثل هذه الحال يكون حاله ومقامه بالنسبة للخوف والرجاء كحال الجناحين للطائر، إن اختل أحدهما وصح الآخر سقط، وإن صح استقام طيرانه، كما جاء ذلك عن غير واحد من السلف. وليعلم أن قاعدة الاحتياط في الشريعة التي يذكرها العلماء في مصنفاتهم، سواء في مصنفاته في كتب النوازل أو كتب الأصول، هي من القواعد المتفق عليها عند الأئمة الأربعة كمالك أبي حنيفة وأحمد والشافعي، بل أن بعض العلماء قد نص على أن العلماء قاطبة قد عملوا بذلك، كما نص على هذا الجصاص عليه رحمة الله من أئمة الحنفية، بل قد نص على ذلك الإمام الشاطبي عليه رحمة الله، وجعل ذلك أصلا من أصول الشريعة. ولما كان هذا الأصل وكانت هذه القاعدة من القواعد التي تشتبه على بعض العلماء أو بعض طلاب العلم، كان اشتباهها على كثير من العامة أو أنصاف المتعلمين أظهر، فخلطوا بين هذه القاعدة وبين قواعد أولى بالأخذ منها. ولهذا يقال إن العالم الحاذق الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، وليس العالم الحق الذي يعرف الخير من الشر، فإن معرفة الخير من الشر يعرفها أوساط الناس ومتوسط المتعلمين، ولكن معرفة مراتب الخير ودرجاته ومعرفة مراتب الشر ودرجاته، فربما كان الخير بينه وبين أدنى مراتبه بون شاسع مما يدعه الإنسان لدرء مفسدة، وربما يرتكب الإنسان فعل خير مع وجود مفسدة دنيا فيه، فإن الخير درجات والشر دركات، وليس كلها يدخل تحت قاعدة جلب المصالح، وليس كلها يدخل أيضا تحت درء المفاسد، فإن الشريعة كما أنها جاءت بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، قد جاءت كذلك بتنمية الخير ومعرفة مراتبه وتقديم الخير العظيم على الشر اليسير. الخير منه ما يتعلق بالإنسان بنفسه، ومنه ما يتعلق بالأمة كافة. ولهذا مراتب ووجوه يأتي بيان صور منها. وينبغي أن يعلم أن طالب العلم ينبغي عليه أن يعرف أدلة التشريع ومراتبها ومرد هذه الأدلة، منها ما يرجع إلى بعض، ومنها ما يكون منفردا على سبيل الأصل، وما كان منفردا على سبيل الأصل فإنه أقوى من غيره، وهو من جهة الأخذ أولى بالاعتبار والاستدلال. وينبغي أن يعلم أيضا في معرفة مناهج العلماء عند الاستدلال في ذكر مسائل الخلاف، فإنهم ربما يذكرون قاعدة أو دليلا من الأدلة التي يظهر للناظر في ابتداء الأمر أن هذا الدليل فيه من القصور مما لا يسعفه الأخذ به، ويرى أن غيره أولى بالأخذ. ومعلوم أن تحت هذا الدليل الذي ساقه ما هو أقوى منه مما لا يستطيع معه العالم أن يعبر عنه أو يفصح لضعف الناظر فيه، أو يكون المخاطب فيه من المتوسطين، أو يكون ذلك من العامة عند الإفتاء خاصة، فيعلق ويناط الحكم بما هو أدنى إذا كان أيسر لفهم السابع، ويهمل ويغفل ما هو أقوى وأظهر من الأدلة، ويظن السامع والناظر مما هو ليس من أهل الخطاب في مثل هذا الموضع أن هذا الدليل الذي استدل به لأمثال هذه المسائل في أمثال هذه المسائل ضعيف، وعليه ينبني معه ضعف المسألة التي قال بها، فيقوم بترجيح غيرها عليها. وهذا من الضعف. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن ينظر في المسألة وأصلها ودليلها بغض النظر عن إيراد الدليل، ثم أن بعض العلماء يقصر فهمه عن دليل أظهر عند الترجيح ويورد دليلا هو أدنى من ذلك، فينبغي عليه أن يلتمس الأدلة ويمحصها، وأن لا يكون من أهل الاغترار ببعض ما يسطر لما يكتنفه من الشبهات أو القصور. ثم ليعلم أيضا أن كثيرا من العلماء يريدون بعض المسائل في كتب النوازل أو ما يتعلق في المسائل الفقهية، ويريدون الأدلة عليها مما استحضروه من نصوص التشريع، ويكون الذي يعضد هو أصل قد استقر في الذهن الإفصاح عنه صعب، كمسألة القياس، فإنه يستلزم معها ذكر العلة ووجه إلحاق الفرع بالأصل، بينما لو أورد دليلا ضعيفا على سبيل الاختصار في هذه المسألة النازلة كان كافيا لبيان ذلك للعامة. فإذا نظر المتخصص في أبواب النقد والتعليل في أمثال هذه المسألة ظن أن العالم استدل في أمثال هذا الحديث الضعيف على تلك القاعدة الأصلية أو تلك المسألة، فظن أن هذا القول مرجوح لأن متعلقه دليل ضعيف، فمال إلى ترجيح غيره ولم ينظر إلى الأدلة الأخرى. لهذا ينبغي لطالب العلم إذا نظر في الأدلة أو الأصول الفرعية أن ينظر إلى ما هو أعلى منها، وأن يكون محيطا بها. ولهذا نجد أن العلماء عليهم رحمة الله يذكرون كثيرا من مسائل الدين فيما يتعلق في الفروع، ويريدون قواعد في الدين كمسألة الاحتياط في الدين، أو يريدون ما هو أدنى من ذلك، الاستدلال بقول الصحابي أو الاستدلال بقول التابعي، أو يذكرون بعض الأحاديث الضعيفة، والذي يعضد عند التحقيق ما هو أولى من ذلك كالقياس الجلي أو قياس الأولى وغير ذلك من الأدلة التي تنقدح في أذهان العلماء العارفين. لهذا وخاصة في مسألتنا هذه فيما يتعلق في مسألة الاحتياط أو مسألة الخروج من الخلاف أو مسألة الورع أو الدفع أولى من الرفع، ينبغي لطالب العلم أن يكون محيطا بالضروريات، وهذه الضروريات في الدين التي جاء الإسلام بحفظها، وهي الضروريات الخمس، وهي حفظ الدين وحفظ النسل وحفظ الدم وحفظ العرض وحفظ المال. قد جاء الشرع بحفظ هذه الضروريات، فينبغي لطالب العلم أن يكون ضابطا لهذه الضروريات قبل دخوله في كثير من القواعد التي من جهة الأصل ترجع إليها من جهة القوة والضعف ومن جهة الرجحان. فكثير من قواعد التشريع نجد أن فيها تداخلا، كمسألة المصالح المرسلة، وكذلك مسألة الاستحسان، ومسألة الاحتياط، ومسألة سد الذرائع، وكذلك مسألة الخروج من الخلاف، وهي داخلة في موضوعنا هذا. نجد أن فيها من التداخل ما فيها وتخرج في كثير من المسائل. فمسألة سد الذرائع ينظر فيها إلى المقاصد، وينظر فيها كذلك إلى الوسائل. ومسألة الاحتياط في الدين قبل تقريرها ينظر فيها إلى الوسيلة، وكذلك ينظر إلى المآل. فمن غلب النظر إلى الوسيلة فإنه ربما يقع في ترجيحه قصور، وكذلك من غلب النظر في المآل يقع في ترجيحه قصور ما لم يوازن بين الوسائل والمقاصد. فينبغي أن يكون عالما بأمثال هذه المقاصد، ثم ينبغي عليه أن يكون عارفا بما حث الشارع على جلبه مما يتعلق بمصالح العباد. فمصالح العباد لا تخرج من ثلاثة أنواع: النوع الأول ضروريات، والنوع الثاني حاجيات، والنوع الثالث تحسينيات. وهذه الثلاثة لا تخرج عنها مصالح العباد. فليس لأحد أن يخرج في مسألة من المسائل في أبواب الاحتياط وخروجه يهدم ضرورا من الضروريات، أو ينظر في تحسين من التحسينيات ويهدم في ذلك حاجة من حاجات العباد. وعليه ينبغي أن يحفظ الضروريات وأن يحفظ مصالح العباد ومراتبها، ثم بعد ذلك يعلم أن فتواه في مسألة من هذه المسائل هي منوطة بهذه القواعد كلها، وأن يكون كذلك عارفا بمواضع الاستدلال لهذه المسائل. فإنه من القصور أن ينصرف طالب العلم إلى الاستدلال لمسألة من المسائل بقاعدة من القواعد مع ظهور الدليل من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العلماء لا يجعلون القاعدة حكما على الدليل، فلا يصار إلى المصالح ولا النظر في مسألة المقاصد ولا الاستحسان ولا إلى مسائل الاحتياط ولا مسألة سد الذرائع مع وجود النص الظاهر البين من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقال أن الاحتياط هو المقصود الأسمى منه هو حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل. وليس الاحتياط هو أن يحتاط الإنسان في إلحاق أخف الضررين بالإنسان، فإذا غلب المفتي هذا الجانب عن مسألة النظر بالنصوص فسد معه. ثم أنه ينبغي أن يعلم أن الشريعة قد جاءت من جهة التقرير بالنظر إلى الناس عامة، ومن جهة التنزيل النظر إلى النوازل إلى المسائل النازلة بعينها. فقد يتعلق بالشخص من الاستثناء بمسائل التشريع ما لا يتعلق بغيره، فقد يناط به بتخفيف. ومن جهة التقرير لا يجوز أن تلحق المسألة بتخفيف مع ورود النص فيها، فإن هذا ضرب من ضروب التبديل. الاحتياط في الدين يرجع كما تقدم إلى فهم النصوص، فلا تضرب هذه القاعدة بنص قد جاء في التشريع، ثم أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون عارفا بأصل من هذه الأصول الكلية في الشريعة، وهي المقاصد. فإن علم المقاصد في مسائل الدين باب واسع لا يستطيع حصره طالب العلم إلا بإدامة النظر بالنصوص وإدامة النظر في الكتب المختصة في هذا الباب المتعلقة بسياق الفروع تحت هذه القاعدة حتى يكون طالب العلم فاهما لها. ثم إن من المهمات في هذا الباب أن المقاصد منها ما هو متعلق بالشريعة على سبيل العموم وهي مقاصد كلية، ومنها ما هو متعلق بأبواب معينة على سبيل الخصوص. فثمة مقاصد كلية وثمة مقاصد جزئية متعلق بالأبواب، ولهذا يقال أن المقاصد من جهة نزولها على نوعين: مقاصد كلية ومقاصد جزئية خاصة متعلقة بباب من الأبواب. فالشريعة من جهة الأصل من مقاصدها التيسير، وهذا أصل متعلق في التشريع. وثمة مقاصد متعلقة بباب من الأبواب كمسألة المسافر، فإن المقصد في هذا الباب التيسير على المسافر من التخفيف بالصلاة والفطر في رمضان، وكذلك إعطاء الزكاة لابن السبيل لكونه في سفر وإن كان غنيا في بلده. كل هذا متعلق في هذا الباب. ونجد أيضا في أبواب البيوع ما ثمة مقاصد هي متعلقة به من جهة الأصل تستثني القاعدة الكلية وهي أصل التيسير، فإن من القواعد في البيوع منع الجهالة والغرر والتشديد في هذا لأنه يفضي إلى التنازع والخصومة. إذن فهذا مقصد خاص بأبواب البيوع يغلب على المقصد الأصل وهو الذي جاء في التشريع وهو التيسير، فلا ينبغي أن يهدم هذا الأصل الذي جاء التشريع بحفظه. ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ونهى عن بيع الجهالة، ونهى عن كثير من صور البيوع التي يتعامل بها أهل الجاهلية كبيع المخابرة والمزابنة والمنابذة وبيع الحصات، وذلك لوقوع الجهالة فيها والغرر، فإن هذا أمر متعلق بباب من الأبواب. فينبغي لطالب العلم مع إحاطته بالأصول الكلية أن يكون محيطا أيضا بالأصول المتعلقة بباب دون باب. فنجد أن تغليب التيسير في أبواب كمسألة المسافر والتشديد في مسألة الاحتياط في أبواب البيوع ولما يفضي ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، وكذلك ما يفضي فيه إلى التنازع والخصومة. وكذلك يعلم أن أبواب الاحتياط في دين الله جل وعلا يكتنفها معرفة مراتب الخير ومراتب الشر، فإنه من الواجب في أبواب الاحتياط أن لا يفضي أخذ طالب العلم أو المفتي في مسألة من مسائل الاحتياط إلى الوقوع في خلاف آخر. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله تعالى المكثرون من الأخذ بالاحتياط وأكثر المذاهب الفقهية أخذا بالاحتياط هو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله، فإنه من أكثر أو أكثر المذاهب الفقهية الأربعة أخذا في هذا الباب في أبواب الاحتياط، وكذلك مراعاة الخلاف ونحو ذلك، إلا أنهم أيضا من أشد الأئمة احترازا من الوقوع في خلاف آخر. ولهذا يقال أن طالب العلم ينبغي له أن يعرف أبواب الاحتياط ويعرف احترازاتها، وأن يعرف أيضا شروط الأخذ بها، وأن يكون محيطا بالأبواب الأخرى، فربما كان أخذه بباب من الأبواب في مسألة الاحتياط يفضي إلى مفسدة متعلقة بباب آخر. ولهذا يقال أن المصالح وكذلك حاجية الناس تتنازع وهي على مراتب. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إن العالم يعني الحق هو الذي يعرف خير الخيرين ويعرف شر الشرين، فربما أراد الإنسان أن يدع الشر فيقع فيما هو أشر منه، وربما يقصد الوقوع في خير فيفوت ما هو أظهر منه، كالذي يدع الجهاد في سبيل الله مع أئمة الجور دفعا لتكثير سواده والوقوع تحت ظلهم، وأن هذا ضربا من ضروب طاعتهم وعدم استحقاقهم للولاية وتركهم للجهاد في ترك هؤلاء الجهاد في سبيل الله تعطيل لأصل عام قد دل الدليل عليه وقد قصد مصلحة هي دون ذلك، فوقع في الأمة المفسدة. وكذلك في من ترك الصلاة خلف أئمة الجور الذين وقعوا في الضلال والفسوق والفجور دفعا لتكثير سوادهم، وهو بذلك يفوت أصلا عظيما متعلق بركن من أركان الإسلام وهو تشريع الجماعة وتكثير السواد عند أعداء الله جل وعلا، فيقع مع ذلك بالمخالفة مخالفة أمر الله جل وعلا، ويقع كذلك في تنزيل الدليل فيما ليس هو بمحله، فيخالف في أخذه بمعرفة مراتب الشر وكذلك مراتب الخير. ولهذا فإن العالم هو الذي ينظر إلى المآلات والمقاصد، وينظر إلى كذلك الوسائل، وينظر كذلك إلى المقاصد الشرعية ومراتبها مما كان عاما وما كان خاصا بهذا الباب. فلكل باب من أبواب الفقه خصيصة تتعلق به، ولكل باب من أبواب الفقه باب ربما يخالف غيره فيه، فمن الأبواب ما يغلب فيه جانب الاحتراز والاحتياط والتشديد كما في أبواب الربا، ومنها ما يغلب فيه أبواب التيسير في الأبواب كمسائل الصيام في السفر، وكذلك السفر على وجه العموم في أبواب الصلاة وكذلك الصيام، وكذلك في مسائل الحيض في أبواب الطهارة في مسألة المتحيرة وكذلك الجديدة على الحيض وهي يسميها العلماء المبتدية، وكذلك المستحاضة على وجه العموم جانب التيسير فيها أكثر من غيرها. ومن الأبواب ما يحتاط فيه قدر الإمكان كمسائل النكاح ومسائل الطلاق، ومنها ما يتداخل فيه ما تتداخل فيه الأبواب في مسألة الاحتياط والتيسير كمسائل الطلاق، هل يحتاط في مسألة وقوع الطلاق أو لا يحتاط فيه، ثم تتنازع في هذه الأبواب، ويأتي الكلام على جملة من هذه المسائل حتى تتضح. العلماء عليهم رحمة الله في استعمالهم لهذا الأصل وهو أصل الاحتياط يتباينون من جهة الأخذ به، وإن كانوا يتفقون فيه، وكما تقدم العلماء في تعريفهم لهذا الأصل واستعمالهم له على تنازع في المصطلحات، وهو كما هو ظاهر في مدلوله في لغة العرب أن الاحتياط مأخوذ من الحوط، وهو أن الإنسان يحيط نفسه من لحوق الأذى فيه، وهو كذلك في حق المفتي أن يقول المفتي بقول لا يلحقه به ذلك بذلك أذى، وهو أن يدع الشبهات. ومنهم من يعرفه كالإمام القرافي وكذلك ابن القيم عليه رحمة الله من أنه ترك ما به بأس خشية من الوقوع بما ترك ما لا بأس به خشية من الوقوع بما به بأس، وهو الورع. ومنهم من يجعله رديفا للورع بجميع صوره، وهو ترك الشبهات الظاهرة في حديث النعمان ابن بشير السالف، وله مترادفات قد تقدم الكلام عليها كالخروج من الخلاف وكذلك الورع وكذلك الدفع أولى أو أوسع أو أقوى من الرفع، وكذلك ربما يلحق بعض العلماء ببعض الأصول المتقررة في مسألة سد الذرائع، فإن الإنسان يأخذ بالاحتياط خشية من ورود ذريعة على الإنسان. والاحتياط عند العلماء على نوعين: احتياط بالخروج من خلاف السنة، والنوع الثاني الاحتياط بالخروج من خلاف العلماء. وأقوى ذلك وأظهره الاحتياط بالخروج من خلاف السنة، فإن السنة إذا ثبتت عند الإنسان حرم عليه المخالفة بالفتوى، فإن هذا يقتضي تبديلا، وأما من جهة الفعل فإنه ينظر في ذلك إلى التكليف، فإن كان الترك يقتضي التحريم كان بذلك آثما، وإذا كان يقتضي الاستحباب كان فيه مكروها على اختلاف وتباين وجوه التكليف في الأمر الذي تنزل به النازلة. ومسألة مراعاة الخلاف لها شروط عند العلماء يأخذون بها, وينص على هذا من جهة النص أكثر العلماء الذين يعتدون بأمثال هذه المسائل, وكما تقدم هم أكثر من يأخذ بهذا القول مسألة الاحتياط ومراعاة الخلاف هم الأئمة الفقهاء من المالكية عليهم رحمة الله. يشترطون في مسألة مراعاة الخلاف شروطا, الشرط الأول ألا يفضي هذا إلى خلاف آخر يوقع الشخص فيه ويكون هذا الخلاف مماثل له أو هو أعلى وأقوى منه, فإن الإنسان يأخذ بالاحتياط حتى يخرج ويسلم له دينه فلا يقع فيما هو مثله, فإذا أدى إلى ما هو أقوى منه فإن الورع أن يحتاط الإنسان إلى ما هو أمثل. ولهذا قد تقدم أن العالم الحق هو الذي يعرف مراتب الشر ويعرف أيضا مراتب الخير حتى يكون أكثر الناس توقيا في هذا الباب. ولهذا فإن الإنسان في هذا الباب إذا عرف مراتب الخلاف يعرف القوي منها من الضعيف وما لا يفضي إلى خلاف آخر وما لا يفضي, وهل الخلاف الآخر معتبر أو ليس معتبر, هذا يرجع فيه إلى العالم. والشرط الثاني ألا يفضي ذلك إلى ترك السنة, فإذا ثبت السنة فإنه لا يجوز لأحد أن يأخذ بالاحتياط, فيقول أخذ بالاحتياط مع ظهور الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا كما جاء في مسألة رفع اليدين في الصلاة فإن هذا من السنة كما في تكبيرة الإحرام, وكذلك أيضا في بقية المواضع من الركوع والرفع من الركوع وكذلك الرفع من السجدتين, فإن هذا قد دل فيه الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نقول بالأخذ بالاحتياط لأن بعض الفقهاء من الحنفية يقولون ببطلان الصلاة برفع اليدين في بعض المواضع, فنقول خروجا من الخلاف أن يقول الإنسان محافظا لصلاته وصلاته صحيحة بالاتفاق إذا ترك وصلاته فيها خلاف إن فعل, يقال شريطة ألا يخالف ذلك سنة ظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والسنة الظاهرة في ذلك ما ثبت فيه الدليل عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام في أمثال هذه المواضع, ويقال أن الخلاف في ذلك ليس بمعتبر. الشرط الثالث أن يكون الخلاف مأخذه ظاهر, والخلاف الذي ليس له مأخذ ظاهر فإنه لا يعتد به, وهذا كمسألة الفطر في السفر, فإن الشارع قد دل الدليل عنه بالترخيص للمسافر بالفطر على خلاف عند العلماء في أيها أفضل, ولا يعتد بالقول الذي هو ضعيف المأخذ كقول داود الظاهري في أن من صام وهو مسافر فإن صيامه باطل, وهذا قول ضعيف ولا يعتد بهذا القول حتى يغلب المفتي جانب الاحتياط في هذا, فيقال ينبغي للإنسان ألا يصوم في سفره تغليبا لجانب الاحتياط والإحداث في دين الله عز وجل, فيقال أن هذا ليس من الخلاف الذي هو قوي المأخذ لمخالفته الصريحة للدليل ومخالفته كذلك لعمل السلف وهديهم من الصحابة والتابعين. وعلى سبيل العموم فإن الاحتياط في الدين له صور ينبغي لطالب العلم أن يكون ملما بها. الصورة الأولى أن يكون أخذه بالاحتياط يفضي إلى تصحيح العمل عند سائر المذاهب, وهذا يصير إليه طالب العلم شريطة ألا يخالف دليل, فإذا خالف الدليل اهتزت هذه الصورة, فإذا كان العمل يفضي إلى صحة، إذا العمل بهذه القاعدة يفضي إلى صحة العمل عند سائر الأقوال مما لا يخالف دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون تاركا للسنة، فإن الاحتياط في ذلك لا حرج على طالب العلم أو المفتي أن يأخذ بذلك. ولهذا صور كثيرة في الشرع، من هذه الصور ما جاء في مسألة غسل يوم الجمعة، فإن غسل يوم الجمعة قد دل عليه الدليل وهو أنه على الاستحباب، قد يغلب جانب الوجوب عند من أخذ بهم بعض الفقهاء المتأخرين، ومن العلماء من يعد هذا الخلاف ليس معتبر، ولكن يقال أن الاغتسال الأخذ به يؤدي إلى ارتكاب السنة وموافقتها، وهذا هدي قد دل عليه الدليل. الأمر الآخر يؤدي إلى صحة صلاة الجمعة عند سائر المذاهب، وهذا احتياط يأخذ به الإنسان لنفسه، فيكون حينئذ صلاته عند سائر الأقوال حتى الأقوال الشاذة التي ليست بمعتبرة. ومن هذه المسائل أيضا مسألة وقت صلاة الجمعة، ومعلوم خلاف الفقهاء في ذلك من المالكية والشافعية والحنفية الذين يقولون أن صلاة الجمعة وقتها كوقت صلاة الظهر يبتدئ من بعد زوال الشمس، وأما الحنابلة فإنهم يقولون أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الضحى وصلاة العيد إلى انتهاء وقت صلاة الظهر. ومن أراد أن يأخذ بالاحتياط من جهة العمل والفتوى فإنه يقول بأن الإنسان يصلي صلاة الجمعة بعد زوال الشمس، ويكون بقوله هذا قد جاء بالصلاة على الوجه الشرعي موافقا لظاهر عمل النبي عليه الصلاة والسلام، فعمله صحيح لظاهر القرآن وكذلك عند إجماع العلماء. ولهذا يكون الفتوى لضبط عمل الناس على هذا الأمر، ولا ينبغي لأحد من الناس أن يصير إلى قول مرجحا له، خاصة مع اختلاف الناس ودخول أرباب المذاهب بعضهم مع بعض، فلا يوجد بلد من البلدان إلا ويوجد فيه المذاهب الأربعة، فالأخذ بقول من الأقوال ينبغي أن ينظر فيه العالم والمفتي إلى أحوال الناس، فإن الناس في زمننا هذا يختلفون عن غيرهم، فإن في زمننا هذا يصلي في صلاة الجمعة في المسجد الواحد يوجد الحنفي، يوجد الهنود، ويوجد ممن هم من شرق آسيا من الدول المتنوعة، منهم على مذهب أبي حنيفة، وكذلك الأتراك على مذهب أبي حنيفة، ويوجد أيضا من أهل مصر على مذهب الشافعي، ويوجد أيضا من أهل المغرب والجزائر وغيرهم منهم على مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله، ويوجد أيضا في المسجد الواحد من الحنابلة وغيرهم، الذي ينبغي للعامل أن يخرج من الخلاف حتى تصح الصلاة على الجميع، فيأخذ حينئذ في هذا الباب في مسألة الأحوط. ومن الصور، وهي الصورة الثانية التي ينبغي لطالب العلم أن تكون حاضرة هذه الصور عند أخذه لها، ألا أن لا تخالف المسألة دليلا ظاهرا قد دل عليه دليلا ظاهرا صحيح وصريح عن النبي عليه الصلاة والسلام أو جاء ذلك في كلام الله جل وعلا، فإذا خالفت ذلك فإن الاحتياط في ذلك هو حفظ السنة. ولهذا قال بعض العلماء أن الورع في مخالفة الدليل بدعة، الورع في مخالفة الدليل بدعة، ولهذا ظهر عند كثير من المبتدعة مخالفة الدليل والوقوع في المحدثات والبدع أخذا وإعمالا لقاعدة الاحتياط والاحتراز، فأحدثوا كثيرا من البدع المخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام التي الأصل فيها التوقيف، فوقعوا في البدعة ومخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الإحداث في دين الله عز وجل ما ليس منه. الصورة الثالثة التي ينبغي لطالب العلم أن تكون حاضرة في ذهنه أن يكون عارفا للمقصد الذي تؤدي إليه، كمسألة حفظ النسل مطلب، فإذا تزاحمت مسألة من المسائل عند طالب العلم أيها أرجح، كمسألة تحديد النسل في بلد من البلدان أو تنظيمها، فلم يترجع عنده أيها الراجح. لدينا أصل متقرر وهو أن الشريعة جاءت بحفظ النسل، ومن حفظ النسل تكثيره. إذن فمن المرجحات هنا والأحوط هو الأخذ بالقواعد الكلية والمقاصد الشرعية العظمى، وهي الضروريات الكلية، وهي حفظ النسل وحفظ الأعراض. وهذا له صور وأمور كثيرة يحتاط فيها العلماء ويذكرونها في كتاب النكاح، كمسألة الولي في النكاح. فإن الشارع قد حاط النكاح بكثير من الشروط، وأوجب انتفاء كثير من الموانع حيطة لهذا الحكم الشرعي وحفظا له. فإن من المقاصد الظاهرة في النكاح هو ديمومة السكن بين الزوجين وعدم انتزاع المرأة من زوجها، لأن الانتزاع عند تشابه وقوع الطلاق وعدمه هو انتزاع لفرج الأصل فيه الحلال وتحريمه عليه وتحليله لآخر. وهذا يظهر في مسألة من المسائل يكثر الكلام عليها، كمسألة طلاق السكران وطلاق الغضبان، وكذلك أيضا في مسألة طلاق الثلاث. يشتبه مثلا على بعض طلاب العلم وقوع هذا الطلاق، وهي مسألة من المسائل الخلافية التي النزاع فيها كثير، لكنها قد تدخل في بابنا هذا في مسألة الاحتياط. إذا قلنا بمسألة الاحتياط هنا، نجد أن من يقول بقول ينازع في بعض الصور الاحتياط. إذا قلنا أن الشريعة قد جاءت بأصل كلي وهو حفظ النسل، وجاءت بالأصل وهو تابع له وهو حفظ العرض، ومن حفظ العرض عدم الوقوع في الفروج الحرام، وكذلك الحث على الزواج كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وهذا حث لأصل وهو حفظ الأعراف. ولهذا يقال إذا اختلف العلماء في مسألة وقوع الطلاق كطلاق السكران، واشتبه على طالب العلم قوة الحجج في القائلين في الوقوع وعدم الوقوع، إذا كانت المرأة في عصمة الرجل وطلقها وهو سكران، نحن هنا إذا قلنا بوقوع الطلاق نقع في مسائل. المسألة الأولى أن نحرمها عليه، والتحريم حكم شرعي حرمناها عليه بعد أن كانت حلال، لأنها قد ثبتت بدليل شرعي أنها حلال عليه بالولي والشهود والمهر والرضا وإعلان النكاح إلى غير ذلك مما يذكره الفقهاء في أبواب النكاح وصحته وما يذكرونه من موانع الصحة. والأمر الثاني أحللناها لغيره، والأصل في الفروج التحريم. معنى أحللناها لغيره أنه يجوز لرجل آخر أن يخطبها منه وأنها قد طلقت منه. فإننا إذا قلنا بوقوع طلاق السكران أو الغضبان الذي مع غضبه إغلاق فلا يستطيع أن يستوعب أو أن يرد نفسه، لا نستطيع أن نلزمه بطلاق جديد ندفع فيه شبهة طلاقه هو، وإنما نمضي الطلاق الذي تقع فيه الشبهة منه على حاله. فإننا إذا أردنا أن نخرج من الشبهة فيه، إما أن نلزمه بطلاق جديد وهذا لا يجوز، أن نقول طلق طلاقا صريحا حتى تخرج من الخلاف وهذه الشبهة وهذا لا يجوز في الشرع، وإما أن نمضي الطلاق بطلاقه الذي أطلقه في حال سكره وحال غضبه الذي معه إغلاق، وحينئذ حرمناها عليه وهو تحريم لفرج. كذلك أيضا يفضي إلى تحليل هذا الفرج لغيره، وربما أفضى لمفسدة أخرى أنه يجوز له أي الرجل أن يتزوج أخرى كالمعدد الذي عنده أربع، فإنه إذا طلق الرابعة وكان بشبهة جاز له أن يتزوج أخرى رابعة أخرى فتكون في حال الاشتباه خامسة، وهذا محرم. وعند الإحلال له وعدم إيقاع طلاقه نجد أننا أبحناها له وهي حرام عليه. ولكن عند الميزان أيها أعظم، أن نحل فرج لشخص وهو حرام عليه، أو نحل فرج لشخص آخر وهي حرام عليه مع تحريمها على شخص آخر، احتمال أن تكون مباحة له واحتمال أن يتزوج غيرها وهي حرام عليه. الاحتياط في أي جانب؟ في الإيقاع أو عدمه؟ الإيقاع أو العدم؟ الاحتياط في عدم إيقاع طلاق السكران وكذلك الغضبان إذا كان معه إغلاق. ولهذا هذا أيضا يظهر في مسألة النكاح، يذكر العلماء في أبواب النكاح في مسألة الشرط في النكاح، العلماء يقولون الأصل في النكاح هو الديمومة والأصل البقاء، وقدر الإمكان أن يبقى الزوجان مع بعضهما وأن لا يفرق بينهما، لأن الشارع قد احتاط لدخول المرأة على زوجها بشروط متعددة، من آكد هذه الشروط إذن الولي، فإن المرأة تتصرف بمالها ولو بلغ مثاقيلا أو ملايينا من الذهب والفضة ولكنها لا تستطيع أن تزوج نفسها. لماذا؟ لأن الفرج قد حاطه الشارع بسياج منيع، فلما تجاوزت هذا السياج كان الرجوع عنه مغلظا كتغليظ الدخول إليه. ولهذا العلماء ينظرون في كثير من المسائل ويرجحون خلاف ما يفضي إلى التفرقة بين الزوجين، لأن التغليظ في الخروج كالتغليظ في الوصول إلى فرج المرأة. ولهذا العلماء يذكرون جملة من المسائل كمسألة شرط الولي، إذا اشترط الولي على المرأة أو على وليها شرطا عند عقد النكاح، كأن يشترط الولي على الزوجين أنهما إن خرجا من هذه البلدة أن الطلاق مفسوخ، كأن يقول الوالي لمن تزوج ابنته أزوجك ابنتي شريطة ألا تخرج من الرياض أو لا تخرج من مكة أو لا تخرج من المدينة، فإن خرجت من بلدي التي أقيم فيها أريد ابنتي أن تكون عندي، فإن خرجت فالطلاق مفسوخ. وإن خالف الشرط وتراضيا على هذا الشرط، هل شرط الولي ملزم أو لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. جمهور العلماء لا يرون هذا الشرط، ويرون أنه يجب عليه أن يفي مروءة، لكنه لا يقتضي فساد النكاح لأن الاحتياط البقاء، ولو قلنا بفساده للزم جملة من المفاسد وهي المترتبة بعضها على مسألة طلاق السكران والغضبان، والأصل في ذلك أن يبقى النكاح على ما هو عليه، فأخذنا بالاحتياط في هذا الجانب. ومن ذلك أيضا احتياط العلماء في مسألة الإيجاب والقبول عند النكاح، فإن العلماء يحتاطون في ذلك أن يقول الرجل زوجتك ابنتي فيقول قبلت أو أنكحتك ابنتي، وينصرفون عن بقية ألفاظ الإيجاب والقبول مما هو ليس بصريح، احتياطا وحفظا للفروج وتغليظا لها. ولهذا يقال أن المرأة لا تخرج من عصمة زوجها إلا بشيء ظاهر بين على سبيل الاحتياط. ولهذا العلماء يفرقون بين ألفاظ الطلاق، بين الصريح والكناية، فثمة ألفاظ صريحة وثمة كناية، فالكناية يرجع فيها إلى النية، والصريح يؤخذ فيها في الظاهر عند التخاصم جلبا للاحتياط والاحتراس، وأما عند عدم التخاصم فإنه يرجع فيها إلى النية. فإذا طلق الرجل امرأته قال أنت طالق، وقال أني ما قصدت المرأة، ما قصدت زوجتي، وإنما قصدت غيرها، وقال رجل آخر أني سمعته قد قال لامرأته أنت طالق وهو صاحب الدعوى، فإنه لا يقبل إلا قوله ويرجع فيه إلى نيته، حفظا للفروج واحتياطا لها من أن تحل لغيره وتحرم عليه. ويتبع ذلك من المفاسد ما يعلم. وثمة صور كثيرة ينبغي لطالب العلم أن يتتبعها في كتب الفقه وبأنواعها من الطهارة والصلاة وكذلك الزكاة وكذلك في الحج وغير ذلك. ومن الصور المهمة التي ينبغي أن تكون حاضرة في دين طالب العلم في أبواب الاحتياط أن يكون في الاحتياط إبراء لذمة الفاعل أو التارك، كمسألة الاحتياط في مسائل الحج، فإن الحج ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام، والتفريط فيه تفريط في هذا الركن وثلم له، ولهذا ينبغي للعامل أن يحتاط لعمله. والاحتياط في عمله أن يأخذ ما يصح به فعله على الأقوال، على الأقوال كلها، فإذا كان قوله أو فعله يؤدي إلى صحة عمله على سائر الأقوال فإن الأحوط في ذلك أن يأخذ بهذا القول، وأن يغلب جانب الاحتياط على جانب الترخص. ومن الصور، وهي الصورة الرابعة في هذا الباب، ألا يؤدي القول بالاحتياط إلى مفسدة ظاهرة، فإذا أدى إلى مفسدة ظاهرة فإنه لا يجوز الأخذ به، كأن يؤدي ذلك إلى مفسدة شق صف الناس كمسألة عدم صلاة الجماعة خلف أئمة الجور أو ترك الجهاد تحت راية أئمة الجور، فإن في هذا تعطيل لأمر أعم وأعظم معاكد وهو الجهاد في سبيل الله، وتعطيل أيضا للجمع والجماعات، فإن هذا مفضل إلى مفسدة وتفويت مصلحة أعظم. وإذا أفضى إلى تفويت مصلحة عظمى كالصلوات أو أدى إلى مفسدة عظمى فإنه لا يقال بالأخذ بالاحتياط. مما يفضي إلى مفسدة أعظم من الأخذ بالاحتياط كمسألة المستحاضة، فإن المستحاضة المتحيرة أو المبتدية يشكل عليها أمرها، وإذا قلنا بأن الدم يبقى عليها احتياطا من أن تؤدي الصلاة وهي محرمة عليها أو تدخل المسجد أو تطوف بالبيت وهي على حالها ونحو ذلك، فقلنا الأصل أن يبقى عليها حيضها، قد يؤدي ذلك إلى مفسدة أعظم من ذلك. ومن هذه المفاسد في هذا منها تعطيل فرجها عن زوجها مما يؤدي إلى وقوع الفواحش، فإن من النساء من يطول حيضها، من يطول استحاضتها ما يبقى أياما طويلة وأسابيع تخالف العادة، فإذا قلنا أنه إذا استمر دم الفساد عن المرأة فإن زاد عن عادتها قلنا بأنه دم فساد، فإذا كانت متحيرة حملناها على عادة نسائها فتتحيض 6 أيام و7 أيام أو كما تحيض أغلب نساء بلدها، فإذا كان أغلب نساء البلد تحيض 6 أيام أو 7 أيام فإنها تحيض هذه المدة، وما عدا ذلك نأخذ بالاحتياط. والاحتياط هنا هل تمتنع عن الصلاة أو تؤدي الصلاة، فإن هذا لا يخلو من مفاسد، إن قلنا بأنها تؤدي الصلاة أدت الصلاة وحفظت الركن العظيم من أركان الإسلام، الأمر الثاني أبحنا وأحللنا لها الفرج وفي ذلك دفع لمفسدة من أن ينصرف زوجها إلى غيرها، كذلك إحصالا لفرجها، فإن النساء يتأذين من دوام الاستحاضة في فروجهن وامتناع الأزواج من إتيانهن خشية أن يكون ذلك حيضا، فيقال أن الاحتياط في ذلك أن تصلي وتطوف ويأتيها زوجها، وأما إذا امتنعناها من ذلك كله في ذلك مصلحة واحدة وهي أنها تدع الصلاة، وفي ذلك مجانبة لطريقة أهل البدع وامتثال لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وما عدا ذلك ليس في ذلك مصلحة وإنما درء لمفاسد. ويقال في هذا الاحتياط أن العلماء يرجحون أو بعض العلماء يرجح أن العادة مقدمة عند المرأة، فإذا كانت عادتها 6 أيام تقدم العادة، وإذا تعارض التمييز مع العادة أيها يغلب؟ يغلب جانب الاحتياط، فإن المرأة تارة تكون صاحب عادة، صاحبة عادة، وتكون تارة صاحبة تمييز وليست بصاحبة عادة وهذه المتحيرة، وتارة تكون مبتدئة ليس لها عادة وليس لها تمييز. فأيها يؤخذ بهذه كله في باب الاحتياط، وهذا يظهر في من لها عادة وليس لها تمييز يؤخذ بعادتها، ومن لها تمييز وليس لها عادة يؤخذ بجانب الاحتياط بالرجوع إلى عادة نسائها إذا طال بها المدة، وإلى تمييزها إذا لم يطل بها المدة، والمبتدئة كذلك التي تبتدئ بحيضها يؤخذ بعادة أهل نسائها. إذا قالت المرأة أنا أحيض لأول مرة، الآن ينزل في الحيض ولا أدري متى ينتهي، واستمر معي الآن دخلت 10 أيام، يقال ارجعي إلى أمك وأختك كم كانت تحيض. إذا قالت أمي تحيض 5 أيام، نقول أنسكي 5 ثم صلي وصومي، وما عدا ذلك الاحتياط أن تصلي وتصومي وتأتي بما حرم عليك. ومن الصور في هذا الباب أيضا في قول الله جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهرن، وهذا في مسألة المرأة الحائض، إذا حاضت المرأة ثم انقطع دم حيضها فإن المرأة في مثل هذه الحال لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن يأتيها زوجها قبل غسلها، أن يأتيها زوجها بعد غسلها. إن أتاها زوجها بعد غسلها كان ذلك هو السنة بالاتفاق، وإن أتاها زوجها قبل غسلها كان هذا مخالفا لقول جماهير العلماء، موافقا على الترخص لقول بعض الفقهاء. هل هذا من المفاسد الظاهرة أم لا؟ هذا متنازع على خلاف عند العلماء في إلحاق هذه الأمور فيها، ولكن يقال في مثل هذا أن في هذا خروج من الخلاف، والخروج من الخلاف أن تغتسل المرأة فورا ويأتيها زوجها بعد ذلك، وأما إتيان زوجها قبل ذلك مع تيسر الغسل فيه مصادمة لقول جماهير العلماء وكذلك لظاهر الدليل، فإن الدليل ذكر التطهر في موضعين: حتى يطهرن، ثم قال فإذا تطهرن، يعني أن انقطاع الدم شيء ثم تطهرها بالغسل شيء آخر، مما يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يحتاط في نفسه. وهذا يجمع بين الأمرين: مخالفة الدليل في ظاهره، وكذلك مخالفة ما كان عليه أكثر العلماء، وهذا من وجوه الترجيح عند العلماء الذي ينبغي لطالب العلم أن يكون حاضرا في ذهنه فيعرف ما عليه جمهور العلماء عما عليه القلة، وكذلك أن يتبع ما يصح فيه القول على سائر عند سائر أرباب المذاهب، وهذا قد تقدم الكلام عليه في مسألة مراعاة الخلاف، أنه ينبغي لطالب العلم أن ينظر في المسألة فيما يصح عليه القول عند بعض العلماء، وما يصح عليه القول عند العلماء قاطبة. وينبغي أن يعلم أيضا أن الأبواب تتباين في هذا الباب وتتنازع، وينبغي لطالب العلم أن يكون حاضرا ينظر إلى الأدلة في هذا الباب على وجه الخصوص، وأن يكون حاضرا في ذهنه المقاصد الكلية والمقاصد الخاصة في هذا الباب ربما تخالف المقصد الأصلي، وأن ينظر أيضا إلى طرق الترجيح عند العلماء. العلماء عليهم رحمة الله تعالى طرق للترجيح في المسائل، وهذه الطرق تختلف، منها ما ينظرون فيه إلى الأصول العامة، إلى الأدلة من الكتاب والسنة، والأدلة من القياس، وكذلك الإجماع، وكذلك أيضا قول الصحابي، وكذلك المصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب والاستحسان الأخذ بالأحوط وغير ذلك من الأدلة التي يذكرها العلماء في أبواب الأصول تكون حاضرة عند طالب العلم. ومنها أيضا ما لا ينص عليه على وجه التأصيل وإنما يذكره العلماء استطرادا، كمسألة النظر في الأكثر، مسألة النظر في الأكثر، من يقول بهذه المسألة من وجوه الترجيح أن يكون عارفا بأكثر العلماء القائلين بهذه المسألة، هذا من وجوه الترجيح وليس قطعي، فإنه قد يترجح لطالب العلم ويظهر لديه الدليل، فلا يجوز أن ينحاز عن الدليل إلى قول الأكثر، فإن لا عبرة بقول أحد مع ظهور الدليل عند طالب العلم. وأظهر القائلين في هذا الذين لهم حظ من النظر والهيبة هم السلف الصالح الصحابة فالتابعين فأتباعهم، ويقل اعتبار الأقوال والأكثر شيئا فشيئا إلى القرون المتأخرة، فإن للإجماع وكذلك جماهير العلماء هيبة في نفوس العلماء عند ترجيحهم للأقوال. ومسألة الأخذ بالأحوط كما أن لها أخذ عند العلماء في أبواب الفقه، كذلك لها أخذ عند العلماء في سائر الأبواب، في أبواب اللغة وكذلك في أبواب الحديث، في أبواب التعليل الجرح والتعديل، الأخذ بالاحتياط في الجرح في الراوي، وكذلك عند ورود العلة يغلب كثير من العلماء جانب الإعلال بالإرسال على الوصل، وجانب الإعلال بالوقف على الرفع، وجانب الإعلال بالانقطاع عن الاتصال وغير ذلك، فيحتطون في هذا الباب. والاحتياط هو من جهة الأصل أصل قد أخذ به العلماء واحتجوا به ولم يخالف في ذلك فيما أعلم من جهة بعض فروعه لا كله إلا ابن حزم الظاهري عليه رحمة الله، فإنه قد قال في كتاب الإحكام أن الأخذ بالاحتياط على سبيل التحريم والتحليل هو قول محدث ومبتدع، ولكن الاحتياط قول حسن يقول هكذا، ولكن يرى أنه لا يقال بالتحريم، ولكن يميل الناس إلى الأخذ به من غير إلزام فيقال الأفضل في ذلك، ولكن لا ينص على أن هذا يحرم وهذا يجب. هذا هو الفرع، وهذه الصورة هي التي خالف فيها ابن حزم جماهير العلماء الأئمة الأربعة، والأئمة الأربعة يرون أنه يجوز للمفتي أن يقول يحرم ويجب في أبواب الاحتياط، وأما ابن حزم الأندلسي يرى أنه يقال أنه يستحسن أو الأفضل أو الأولى ولكن من غير نص، وذلك أنه يرى أن الأصل في ذلك هو الرجوع إلى ظاهر كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو الباب هذا هو الأوحد الذي يخالف فيه ابن حزم الأندلسي في هذا الباب، فيخالف في مسألة سد الذرائع ومسألة المصالح المرسلة وغيرها من المسائل، كذا كمسألة الاستحسان ومسألة العلة وإلحاقها بالفرع، كمسائل القياس في القياس في قياس المثل أو قياس التساوي، وهو يأخذ بقياس الأولى وكذلك مسألة الأعراف والعادات وغير ذلك مما يخالف فيه جمهور العلماء، وهي من جهة الأصل وإلزام الناس فيها يتباين مع جمهور العلماء في ذلك، ويجري على أصل عام يأخذ به، وهذا من فروعه وإفرازاته، والعلماء عليهم رحمة الله يتجاوزون في ذلك، ولأن هذه القواعد معتبرة قد دل الدليل عليها. الأدلة ظاهرة من فعل السلف الصالح وكظاهرة من جهة الأصل في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما من حكم قد ورد في الشرع بالأمر بالإلزام إلا وهو الاحتياط وهذا مجمع عليه، وما من أمر من أمور التشريع نهى الشارع عن ذلك الفعل وأمر بالترك إلا ومصلحة الناس فيه وأخذ فيه في جانب الاحتياط، كمسألة تحريم الخمر لما فيه من مفاسد ومصالح، ولكن المفاسد لما غلبت احتاط الشارع بالأخذ بجانب التحريم، كذلك في جانب الربا وهو من صور البيع إلا أن الشارع حرمه وتغليبا لجانب المفسدة الطارئة على عموم الناس فحرم الله عز وجل البيع وأحل الربا. يظهر ذلك أيضا في فعل جماعة من السلف كما في فعل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، كما رواه الإمام أحمد وكذلك رواه البيهقي في سننه من حديث عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه قال لما صام أو تقدم رمضان بيوم قال ليس هذا بالتقدم ولكن هذا بالتحري، وهذا هو من أبواب الاحتياط قد نص عليه غير واحد من الفقهاء. كذلك أيضا ما جاء عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى ما رواه الإمام أحمد في كتاب مسائل الفضل ابن زياد من حديث معاوية بن صالح عن أبي مريم عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أنه كان يتقدم رمضان في يوم الغيم بصيام، فقال لئن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وجاء بنحو هذا المعنى عن غيره كعن أبي موسى الأشعري عليه رضوان الله تعالى، وكذلك جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى، وجاء أيضا عن معاوية، وجاء عن أسماء وأسماء بنت أبي بكر الصديق عليها رضوان الله تعالى، وجاء هذا أيضا عن عبد الله بن عمر، وجاء أيضا عن عمرو بن العاص عليه رضوان الله تعالى. وهذا يظهر في قول الصحابي الجليل عليه رضوان الله تعالى قال لئن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، يعني على سبيل الاحتياط أصوم يوما من شعبان في يوم شك خير لي من أن أفطر متعمدا. ومن هذا أيضا مسألة الأخذ بالشاهد الواحد في دخول شهر رمضان في قبول النبي عليه الصلاة والسلام لشهادة الأعرابي كما جاء في حديث عبد الله بن عباس، فإن هذا في سبيل الاحتياط احتياط لصيام رمضان، فلا يحتاط في دخول غيره من الأشهر إلا بشهادة شاهدين، وذلك أن الأصل بقاء رمضان، فيقال أن دخول الشهر يختلف عن انصرامه، فدخوله يكون بشاهد واحد على سبيل الاحتياط، فإن الاحتياط في ذلك هو الصيام أن يصوم الإنسان هذا اليوم، وعدم الاحتياط والتفريط هو أن يفطر هذا اليوم، ولهذا يقال بالأخذ بالشاهد في دخول رمضان. وأما في شوال لو جاء شاهد يقال رأيته إلى شوال لا يقبل حتى يكون شاهدين، فإن شهد على دخول هلال شوال قبل منهما، لأن الأصل هو بقاء رمضان والاحتياط فيه، وصيام يوم العيد على أنه من رمضان أحوط من أن يصام يوم العيد على أنه يوم عيد محرم، وهذا من أبواب الاحتياط قد دل الدليل عليه. وكذلك في ما جاء عن عطاء بن أبي رباح وفقيه مكة ومن أئمة التفسير أنه قال بوجوب الاستعاذة في القراءة في الصلاة، ومع أن هذا القول مخالف لما عليه عامة العلماء، وهذا حفظا للعبادة من البطلان، فإنه يرى وجوب الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة، ويأخذ بالعموم في قول الله جل وعلا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال والنبي عليه الصلاة والسلام قد لزم الاستعاذة، والله جل وعلا أمر باتباعه اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، حينئذ يكون الوجوب. والعلماء عليهم رحمة الله تعالى قاطبة يقولون بالاستحباب لا يقولون بالوجوب، وقوله له حظ من النظر فإنه أخذ بالاحتياط، وإنما أردت هذه المسألة لأن السلف عليهم رحمة الله تعالى يعتبرون هذا الأصل، على خلاف في مسألة قبوله في مثل هذه المسألة النازلة أم لا، نص على أخذه بالاحتياط في هذه غير واحد من المفسرين كالرازي وكذلك ابن كثير عليه رحمة الله تعالى وغيرهم من الأئمة. الكلام على مسألة الاحتياط هي من المهمات، ولاشتراكها في كثير من الاحترازات التي ينبغي لطالب العلم أن يكون على بينة منها، من هذه الاحترازات ما يتعلق بمسألة الوسواس، ومسألة الوسواس ما يغلب على كثير من العامة الذين يظنون أنهم يأخذون بالاحتياط حتى غلب عليهم الوسواس، ولهذا قد صنف الإمام الجويني عليه رحمة الله كتابا سماه التبصرة في التفريق بين الاحتياط والوسوسة، فبين الاحتياط الشرعي ودلل عليه وبين الفرق بينه وبين الوسواس، ولهذا كثير من العامة يحتاط لعبادته فيعيد كثيرا من العبادات خروجا من إبطال العبادة ودخل في أبواب الوسوسة، وهذا أمر منكر ينبغي أن يحترز منه، ويقع عند العامة كثيرا في الوسوسة في أبواب الصلاة في إعادة الفاتحة أكثر من مرة، أو إعادة الآية أكثر من مرة، أو إعادة لفظ التكبير أكثر من مرة، أو التسليم أكثر من مرة، يريد أن يحتاط لعبادته ويدخل في ذلك في الابتداع والإحداث في دين الله عز وجل، ويسترسل مع ذلك في الشيطان. وربما كثير من العامة الذين يغلب عليهم الوسواس يتوضأ أكثر من مرة فيخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام بالإكثار والزيادة عن الثلاث، ويدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، فيدخل فيما فر منه. ولهذا ينبغي الإنسان أن يوازن في هذا الباب حتى لا يدخل في المحظور، فهو باب ضيق، ينبغي أن يكون طالب العلم على بينة وبصيرة في هذا الباب. ومن الاحترازات في هذا الباب باب التشدد والغلو الذي حذر منه الشارع. ولهذا يقول سفيان الثوري عليه رحمة الله قال: التشدد يحسنه كل أحد، وأما التراخص فلا يحسنه إلا العلماء. التشدد يستطيع الإنسان أن يقال الأحوط في هذه المسألة كذا، والخروج من الخلاف كذا، المسألة فيها قولان والقول بالتحريم والخلاف هو الأحوط. ولهذا يخرج كثير من المفتين الذين يتصورون بصورة العلماء الذين تسنموا الفتوى في زمننا هذا، سواء في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة، بجانب الأحوط والأحوط، فكان هذا الباب مخرجا لهم عند عدم معرفة الدليل ومعرفة الخلاف المعتبر وغير المعتبر، وعدم معرفة الأصول الشرعية التي أمر الشارع بالأخذ بها واعتداد بها، كمعرفة المصالح والمقاصد، ومعرفة كذلك الاستحسان، ومعرفة القياس والإجماع والأدلة الصحيح منها والضعيف. كان هذا مخرجا لهم بالأخذ من الاحتياط، وهذا ضرب من ضروب الضعف العلمي الذي ينبغي لطالب العلم أن يكون محترزا، منزها نفسه عن ذلك، منزها أيضا السامعين عن هذه المسائل، فإن العلماء لا يسلكون مسألة الأحوط إلا عند عدم ورود الدليل الصريح الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك عند عدم وجود الخلاف القوي. أما مع الخلاف الذي لا يعتد به لا ينبغي الإشارة إليه إلا في المسائل التي يكون فيها الخلاف غير معتبر، ولكن الدليل يعضده في ظاهره ويكون فعله على هذا الظاهر موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، كما تقدم الإشارة إليه في مسألة غسل الجمعة. لو قلنا بأنه ينبغي الإنسان، أو أطلقنا الوجوب للعامة وقلنا يجب غسل الجمعة كما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد في الصحيح غسل الجمعة واجب على كل محترم، أطلقنا وسكتنا، هذا من باب الاحتياط، لأن هذا فيه فعل لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولم نلزم الناس بشيء لم يثبت به الدليل، فيكون من جهة اللفظ وافقنا الدليل وهو لفظ الوجوب، وكذلك احتطنا للناس بالإتيان بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وملازمته. والأصل الأهم في هذا الباب هو أن يكون طالب العلم على بينه موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يكون إلا لطالب العلم العارف بالأدلة، عارف بالأصول الشرعية العامة وبقسميها ما يرجع إلى الدليل. وكما تقدم أن الأدلة الشرعية من جهة لحوقها بالأدلة الأصلية تختلف من جهة اللحوق أصالة أو بالاختلاف. الأدلة الأصلية أربع: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هي الأدلة الأصلية وهي أصول الأدلة عند العلماء. ما عداها من الأدلة منها ما يرجع أصالة إلى الأدلة من كلامي إلى هذه الأدلة الأربع، ومنها ما لا يرجع إليها أصالة وإنما يرجع إليها اختلافا. ما يرجع إليها أصالة كقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، التدليل على هذه القاعدة أن هذا الشرع لا بد التماسه من الكتاب والسنة، إذن المرجع هو الكتاب والسنة وثبوت ذلك. ومنها قول الصحابي من جهة الأصل لا بد أن يعتضد بشيء، أن يعتضد بقياس، أن يعتضد بدليل ولو ضعيف النبي عليه الصلاة والسلام بظواهر القرآن. ومنها ما لا يرجع إلا ما لا يرجع أصلا أصالة في ذلك، كمسائل الاستحسان، وكذلك مسألة الاحتياط في هذا الباب، وإنما ترجع في الأصول العامة التي دل عليها الدليل في هذا. الكلام على مسألة الاحتياط مما يطول جدا، والإسهاب فيه مما مما يثقل على مسامع السامعين أو الحاضرين، ولكثرة فروعه وصوره وتشعب مسائله، والإطناب في ذكره لا يفيد في أمثال هذه المجالس، لأن هذه المسألة أو هذا الأصل يحسن فيه تصنيف مستقل. وثمة مصنفات في هذا الباب، منها كتاب التبصرة في التفريق بين الوسوسة، بين الاحتياط والوسوسة للإمام الجويني عليه رحمة الله، وكتاب أيضا في الاعتبار في الاحتياط في للإمام محمد بن محمود الشافعي، وهو من أئمة الشافعية الأزاهرة، وهو قد جمع في هذا الباب جمعا لا بأس به، وذكر الأدلة في هذا الباب. وثمة جملة من المصنفات أيضا لجماعة من المتأخرين يحصل الرجوع إليها. وبهذا التفصيل وهذا القدر كفاية، ونجيب عما ورد من في المسائل من المتعلق في هذا الباب. هنا يقول: هل التصوير عبر هذه الآلات من المشتبهات، وما موقف المسلم منها؟ هي التصوير من المتشابهات، قد يغلب جانب على جانب، قد يؤخذ بالاحتياط في موضع ولا يؤخذ به في موضع، ويتورع منه الإنسان في موضع ولا يتورع منه في موضع، بحسب المآلات والمقاصد والمفسد المترتبة عليه. وهذا يرجع فيه إلى الأصول التي تقدم الإشارة إليها، فلا يؤخذ بظاهر نص يجرد ويلحق به هذا الفرع أو هذه النازلة، وتجرد عن مسألة المقاصد الشرعية، وكذلك النظر في مسألة المآلات التي يؤول إليها هذا الأمر، هل يؤول إلى مفاسد عظمى قد نص عليها الشارع، أو يؤول إلى مصالح عظمى وحقيقة هذه المصالح، هذا يرجع فيه إلى الواقع. يقول هنا: إذا اختلف عالمان في مسألة وأخذ شخص بالقول الأسهل أو جانب الرجاء، وكان العالم الذي أخذ بالقول أو الحكم الأسهل كان من الذي يكسب الذنب أو يكون مذنبا العالم أم الشخص الذي عمل بقوله؟ أولا، مسألة العامي مع العالم، وهي مسألة يرد الكلام فيها كثيرا، وهذه المسألة بالنسبة للعالم بالنسبة للعامي للعالم يقال لا يعفى العامي من النظر إلى حال العالم، ليس كل من تشيخ أو ادعى العلم عالم، العالم يلتمس الدليل الأدلة التي تقدم الإشارة إليها، العامي يلتمس حال العالم، حتى قال بعض العلماء أن حال العالم في التماس الدليل مثله حال العامي في التماس العالم، لا يعفى من أنه يقال هذا عالم نأخذ بقوله وانتهى الأمر، بل ينظر إلى دينه، وأن ينظر أيضا إلى مقامه من جهة العمل. من جهة العمل، هل هو من أهل الورع والاحتياط، من أهل العبادة والديانة؟ العلم وحده لا يكفي، بل لا بد أن يقترن بعمل. فإذا كان العالم مفرطا بنفسه، مقل من العبادة في أمر الله عز وجل، مخالف للأدلة، وليس بصاحب عبادة، فكيف يأخذ في المتشابهات ويفتي بالاحتياط أو الورع؟ ولهذا ينبغي للعامي أن يتفحص حال العالم. هل تفحصه أن يتتبع ويصبر حاله في كل مرة؟ لا، يسأل عنه، أحوال الناس تنقل، ينظر إليه من حال العبادة في حاله من جهة العمل، هل هو من المكثرين بالعبادة والديانة ونحو ذلك، هذا أقرب إلى الأخذ بالصواب. فإذا اقترن العلم والعمل كان هذا من المرجحات. ولا يقال أن العامي يأخذ ما شاء وما يشتهي من كلام المفتين، فإن هذا يفضي إلى كثير من المحظورات. بعض المسائل لا تعلق لها بموضوع الباب. يقول هنا هل يؤخذ بالحديث الضعيف في الأحكام للاحتياط؟ هذه المسألة كما ذكرنا أن أيضا تدخل في أبواب الحديث، ولكن غلبنا الجانب الفقهي. نعم، الإمام أحمد عليه رحمة الله يأخذ بالحديث الضعيف يصير الضعف في الاحتياط، بل يأخذ في قول الصحابي ويأخذ أيضا بقول التابعي في الاحتياط في مسألة صحة العبادات، وكذلك فعل المكروه، وكذلك في الآداب في كراهة التنزيه، وكذلك بعض الفقهاء من الشافعية، وظاهر فعل الإمام مالك عليه رحمة الله، وقد نص عليه الإمام النووي عليه رحمة الله في مقدمة كتاب الأذكار. يقول هنا في يسأل عن الدعاء الوارد في سجود التلاوة، لا يثبت في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في سجود التلاوة، الحديث منقطع، قد عله الدارقطني وغيره، ويسبح كسائر السجود ويدعو، وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.